بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما أطيب أن يكون حديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى عن شيء من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أخبرنا في القرآن العظيم فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فمن أجل نعم الله عز وجل علينا أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، فدعا إلى توحيد الله عز وجل، ودعا الناس إلى النور بعد أن كانوا في ظلمات الجاهلية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم الأعمال الصالحة التي يدخرها العبد لذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أن يكون محبا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فإن هذا العمل من أجل الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا أن نشمر إليها وأن نسارع وأن نسابق إليها. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ يعني ما عنده أعمال تجعله مع هؤلاء القوم. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها شيئا غير أني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو راوي هذا الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. بل ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي، ولأنت أحب إلي من مالي، ولأنت أحب إلي من ولدي، ولكن يا رسول الله، إذا ذكرت أنك ستكون في الفردوس الأعلى مع النبيين وما عندي شيء من العمل يجعلني معك في تلك المنزلة. فسكت نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المسلم والإنسان إذا وضع في قبره سيسأل عن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. فتنة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من كان محبا لنبينا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يوقر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سيتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة العظيمة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. لذلك لا بد علينا أن نسأل أنفسنا: هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا حقيقيا؟ الدعاوى الكل يستطيع أن يدعيها، والكل يستطيع أن يقول: أنا أفعل كذا وكذا، ولكن لا بد على الإنسان أن يكون منصفا لنفسه، صادقا معها، مصارحا لها. قد يقول القائل: ما علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا موقفنا تجاه ما ثبت وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اسأل نفسك هذا السؤال، هل أنت ممن يسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان الهوى يميل إلى الجهة الأخرى؟ هنا يظهر المسلم الصادق في اتباع أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الفوارق بيننا وبين جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة كانوا إذا سمعوا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا مباشرة إلى العمل والتطبيق. لذلك ابن القيم عندما وصف الصحابة ماذا قال؟ أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. الصحابي إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة بادر مباشرة بالاستجابة وسرعة الاستجابة لما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: لو جعلنا هذا الباب من أبواب المسجد النبوي للنساء فلا يدخل منه الرجال. مجرد مقترح من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نافع: ما دخل عبد الله بن عمر من هذا الباب حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. جاء في حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع استفتاح صحابي في الصلاة، يعني الصحابي كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ سورة الفاتحة، ماذا قال؟ قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما تركت هذا الدعاء بعد أن سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. والواحد منا قد تمر عليه أحاديث كثيرة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نواظب على هذه السنن، والموفق يعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها قدر الاستطاعة. الصحابي والصحابة كلهم كان إذا جاءهم الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويعلمون أن المسألة ليست من الفرائض ولكن السنة عندهم تعني العمل، والسنة عندنا ونحن كلنا أصحاب تقصير ونسأل الله الستر والعفو والعافية قد تعني ترك العمل. يعني الصحابي عندما يسمع السنة يقول: سأواظب على هذا العمل. والواحد منا قد يكون إذا سمع أن هذا الشيء سنة وليس بلازم قال: بما أن السنة إذا لا يضرني ترك هذا الأمر، وهذا تقصير منا وتفريط وتضييع في الأجر. عبد الله بن عمر لما سمع أحاديث اتباع الجنائز وأن من تبعها حتى تدفن فله قيراطان ماذا قال؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني كأنه لام نفسه على أنه فرط في أجور عظيمة سيظفر بها إن شاء الله إن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه سمعت مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها: ما برحت أصليهن بعد. يعني ما تركت هذه السنن منذ أن سمعت هذا الخبر من نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ويسلم تسليما، اتباع السنة بركة وأجر وخير وفضل من الله عز وجل. تخيلوا أن شاب عمره مثلا 20 سنة واظب على هذه السنن 12 ركعة في كل يوم وليلة إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى وأعمار أمتي بين 60 إلى 70، يا ترى كم من بيت سيبنى له في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعلينا أن نواظب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط فيها حتى في بعض المسائل اليسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم علم علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنها أذكار بعض ذكرا من أذكار النوم، فدلهم على ذكر من أذكار النوم، وهو أنك قبل النوم تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 34. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما تركت هذا الدعاء، يعني كل ليلة قبل أن ينام يقول هذا الذكر وهذا الدعاء. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين؟ معركة وقعت بين علي بن طالب وجماعة، قال: ولا ليلة صفين، حتى أن عنده غدا معركة، قال: ما نسيت هذا الذكر منذ أن علمنيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون المواظب على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم، على ماذا بايعه؟ بايعه على ألا يسأل الناس شيئا، ما يطلب من الناس أي شيء. فجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيت بعض هؤلاء وإن سوط أحدهم لا يسقط، فما يطلب من الناس أن يعطوه هذا الصوت، يعني يكون على دابته ويسقط منه الصوت فينزل ويأخذ هذا الصوت. لما؟ لأنه يريد أن يواظب على شيء بايع عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أول أمر نتعلمه أيها الأحبة الكرام، لنحرص قدر الاستطاعة على المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أذكار الصباح، أذكار المساء، السنن الرواتب، أذكار النوم، يعني السنة النبوية المختلفة نواظب عليها ولا نفرط فيها. وأنبه أيها الأحبة الكرام، خاصة الآباء والأمهات، علموا أولادكم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم غلاما تطيش يده في صحفة الطعام، ماذا يفعل؟ يأكل من هنا ومن هنا ومن عدة أماكن. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال هذا الغلام وهو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه بأنه واظب على هذا الأدب من آداب الطعام منذ أن سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لنحرص على تربية أولادنا ذكورا وإناثا، وتلقينهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وندعوهم للمواظبة عليها. أذكر بأني قبل أيام كنت في أحد المساجد، ورجل كبير في السن أعرفه يصلي في هذا المسجد، وعنده ابن في عمر الأطفال، فقال له: يا بني، بعد أن تصلي العشاء سمعته يقول له هذا: صلي السنة ثم أوتر، صلي الوتر ثم ارجع إلى المنزل. هذه تربية طيبة، إذا عودنا عليها أولادنا كان لهم بإذن الله عز وجل هذا عونا على تعظيم وتوقير سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ويسلم تسليما، من الأمور الأساسية التي تبين تعظيم جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نسلم لسنته. جاء عن الزهري محمد بن مسلم شاب الزهري وهو من التابعين أنه قال: سلموا للسنة ولا تعارضوها. بعض الناس وللأسف الشديد ينصب العداء مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يستجيب لأمر الله يبدأ يرد هذه السنة بأدنى الأمور وبأوهى المسائل، نسأل الله العفو والعافية. وما هكذا أمرنا الإسلام، بل أمرنا في شرعنا وفي ديننا أن نسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الصحابة الكرام، كانوا إذا وقع خلاف أو اختلاف فذكر أحدهم بشيء من السنة ماذا يفعلون؟ يتوقفون مباشرة، كأن لسان حالهم يقول: لا نقاش بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد منا إذا ذكر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في موقف الخلاف، بعض الناس يقول: لكن بس أتوقع، سلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واترك عنك المعارضات العقلية. ما هكذا يكون الأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعني رجل من جلساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقال له الحر بن قيس الفزاري، وكان عنده قريب يقال له عيينة بن حصن الفزاري. هذا الرجل القريب طلب من الحر بن قيس أن يدخله على عمر وأن يجلس مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ففعل هذا الرجل وهو الحر بن قيس. فلما جلس عيينة بن حصن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال له: يا عمر، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزم، وكلمه بكلام لا يليق مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهم به عمر بن الخطاب، كيف تكلم أمير المؤمنين وتقول له هذا الكلام وهذا كلام ليس بصحيح؟ حاشا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يحكم بالعدل ولا يعطي الناس الجزم. فغضب عمر بن الخطاب فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال الراوي، قال الراوي هو عبد الله بن عباس، قال: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. أحيانا يقع الخلاف بين بعض القرابة بين بعض الأرحام، تقول لبعضهم وتذكر بمسائل العفو، والله تجد بعض الموفقين يقول: عفوت لوجه الله عز وجل. نقطع هذا الخلاف، نجعل هذا الخلاف قد انتهى وأصبح من الماضي. لماذا؟ يقول: سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. حتى أنك أحيانا تجد بعض العوام إذا اختلفوا في مسألة يرجعون إلى بعض طلاب العلم، يقول له: يا شيخ، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بقي تقول لي أقوال فلان أو علان، قل لي الحديث وافصل لنا في المسألة وقضي الأمر. والله إن هذا من الأمور الطيبة والصفات الحميدة والخصال الطيبة الموجودة عند بعض الناس. إذن إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والثابتة نقطع الخلاف والاختلاف. يعني رجل بينه وبين عمه قطيعة، بينه وبين خاله قطيعة، فذكرناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع للرحم. ما موقف المعظم للسنة؟ أن يقول: آمنت بالله العظيم، أتوب إلى الله وأستغفر رب العالمين وأبادر بالعفو والمسامحة. هذا من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل إن شاء الله في قول الله عز وجل: ويسلم تسليما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من التسليم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعارضها. يعني بعض الناس لا يعمل بالسنة ويعارض السنة، وهذا داء عضال والعياذ بالله. والمسلم إذا ذكر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يطبق قول الله عز وجل في مدح بعض عباده: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني قلبا خاشعا. وبعض الناس والله إذا نبهته على السنة بادر بالاستجابة. جاء عن رافع بن خديج في صحيح مسلم أن بعض عمومته قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. يعني أحيانا بعض الناس يتصور أن الشيء اللي أمامه شيء نافع، ولكن إذا بدت له السنة يقول: كذبت بصري وسأطبق ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وثق تماما أن اتباع السنة بركة وخير. أحدهم كنت معه في الحج فأراد أن يفعل شيء فيه مخالفة يسيرة إن شاء الله لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فقلت له: لا تفعل، افعل الأمر الأكمل. فجلس يعارض وغيره، ثم بعد ذلك استجاب، ثم بعد ذلك أخبرني وقال: وجدت لاتباع السنة بركة، تيسرت أموري تماما تماما. فكذلك المسلم لا يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو بدرت المصلحة أمامه، كأنه يقول: أكذب نفسي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. وهكذا نسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن صحابي عند الإمام أحمد في المسند يقال له أهبان بن صيفي أنه كان مريضا فعاده وزاره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأراد علي رضي الله عنه وأرضاه من أهبان أن يقاتل معه في بعض الحروب، فقال له أهبان سأفعل ولكن يعني انتظر قليلا. فقال للجارية: يا جارية أحضر السيف. فلما أحضرت السيف فتح هذا السيف وأخرجه من غمده، فإذا هو بسيف من خشب، سيف من خشب، ماذا سيصنع في الحروب والمعارك؟ فكأن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما هذا؟ قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فاتخذ سيفا من خشب. يعني إذا وقع قتال فتنة لا تشارك أبدا، واتخذ سيفا من خشب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا حاجة لي بك. فانظر إلى الصحابة كيف سلموا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وخذ موقف أشد من هذا الموقف. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها. قال أنس بن مالك بأنه كان يسقي جماعة من الصحابة، منهم أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعبارة عامية عم أنس زوج أمه. فقال: جاء رجل وأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فالصحابة الكرام ما قالوا لما وكيف. قال أبو طلحة: أهرق هذه الخمر مباشرة. قال: اسكبوها، ولم يرجعوا إليها بعد. ليش صنعوا مثل هذا الأمر؟ لشدة تعظيمهم وتوقيرهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لشدة تعظيمهم وتوقيرهم لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كان هكذا فقد فاز وربح وظفر إن شاء الله تعالى بالدرجات العالية والحسنات العظيمة بإذنه سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، في وسط الصلاة بلغهم الخبر أن القبلة قد حولت، تحولوا مباشرة. أما بعض الناس إذا ذكرته بالسنة يقول لك: يا أخي هذا حديث ما يدخل العقل. يا أخي الكريم، وإن كان ما يدخل العقل، قل آمنت بالله وسلمت لحكم الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط في جميع مسائل الشرع وجميع مسائل الدين أن تدخل العقل. يعني أيها الأحبة الأفاضل، في الوضوء نغسل أيدينا إلى المرافق، لو واحد غسل يديه في الوضوء إلى منتصف الذراع، وين المشكلة في هذا؟ مشكلة عقلية. يعني واحد يقول لك عقلا، وين الضرر في هذا؟ إلا هي عدة سنتيمترات لم أغسلها، معقولة وضوئي باطل وصلاتي باطلة؟ نقول نعم معقولة. لما صار وضوءه باطل وصلاته باطلة؟ هكذا أخبرنا الله عز وجل، وهكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمرنا في الوضوء أن نغسل اليد إلى المرافق، من غسل إلى نصف اليد هذا وضوءه باطل وغير مقبول، ولو فعل جميع أعمال الوضوء، ولو فعل جميع أعمال الوضوء، لأن ليست كل المسائل لا بد أن يتقبلها العقل. بل إخوان الكرام، حتى في الحياة الدنيا لا يشترط في كل مسألة أن تدخل عقلك، هناك أشياء قد ما تدخل عقولنا ومع هذا نؤمن ونسلم بها. بعض الأجهزة كيف تعمل هذه الأجهزة؟ والله ما أدري كيف تعمل، ولكن هكذا هذه الأجهزة مصنوعة، يعرف هذا الأمر بعض أهل الاختصاص. هذه في أمور الدنيا، فكيف بالأمور الشرعية ومسائل فيها حكم ربانية عظيمة. لذلك إذا دعيت إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فقل على الرأس والعين: آمنت بالله وما جاء عن الله، وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه وأرضاه علمنا القاعدة العظيمة، قال عن الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا يكون المسلم مع جميع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من الجوانب الخفية التي تكون في قلب الإنسان أن يترك الإنسان التكبر على الحق، وهذا من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسلم تسليما. بعض الناس إذا دليت على السنة هو قد يكون في قرارة نفسه متقبل لهذه السنة، ولكن كيف فلان الفلاني وهو أصغر مني يدلني على هذا الأمر، فتظهر بعض أمراض النفوس ويقول له لا كلامك غلط ولم تقل صواب، ويجادل ولا يستجيب لما دعي إليه من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين جويرية بنت الحارث جلست تذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الصبح، دخل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم خرج من عندها، رجع إليها بعد وقت يعني بعد ارتفاع الشمس ويعني مضي شيء من الوقت، وجدها أيضا تذكر الله سبحانه وتعالى، فقال لها نبينا عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك كلمات هي خير مما ذكرت الله به، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. لو الواحد منا قيل له هذا وقد جلس مجلس في طاعة وفي عبادة، تجد بعض الناس ما يتقبل، يقول يا أخي لكني ذكرت الله، أنا جلس أطيل في ذكر رب العالمين. عظم السنة، وإذا دلك ناس على السنة وكان هؤلاء الناس من أهل العلم الثقات فقل آمنت بالله العظيم وسلم لسنة نبينا الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. ابن عبد البر في الاستذكار روى قصة عن رجل يقال له الغازي ابن قيس، رحل هذا الرجل إلى المدينة النبوية ليطلب العلم، فرأى رجلا دخل المسجد النبوي وجلس من دون تحية المسجد. طيب وين خلاف السنة هنا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الرجل الغازي ابن قيس قال لهذا الرجل يا فلان أو قم وصلي تحية المسجد، هذا جهل منك، كيف ما تصلي تحية المسجد؟ قال إن شاء الله. قام وصلى ركعتين تحية المسجد، ثم جلس إلى سارية من سواري المسجد، واجتمع الناس على هذا الرجل. من هذا الرجل؟ عالم المدينة ابن أبي ذئب، هذا العالم الراسخ. فانحرج هذا الغازي ابن قيس من ابن أبي ذئب فقال له عذرا ما عرفتك، فقال يا هذا دللتني على خير فاستجبت لما دللتني إليه. والله هذا من فقه أئمة السنة، يعني ما نظر إلى أسلوب الرجل وإلى طريقته، قال جزاك الله خير دليتني على السنة، سمعنا وأطعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن نجادل في دين الله وأن نرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقط لأن النصيحة جاءتني من فلان أو من رجل صغير أو بعض الرجال زوجة تنصحه فيرد نصيحتها، هذا ليس من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن أبي ذئب كان يوجد أيضا في أيامه عالم آخر، من هو هذا العالم الآخر؟ الإمام مالك. فالإمام مالك سئل عن تخليل أصابع الرجل في الوضوء فما روى في ذلك، قال ما أعرف في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أعلم في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل قال في ذلك حديث، قال إمام مالك وما هو؟ فروى بإسناده عن صحابي يقال له المستورد من شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه عند الوضوء. قال هذا الرجل اللي شهد هذه القصة فرأيت مالك بعد ذلك يفتي بما جاء إليه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الكريم إذا نصحت وذكرت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قول الله عز وجل ويسلم تسليما، ولا ترد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أيضا أنبه على المسألة وعلى نقطة، السلف الصالح كان عندهم إغلاظ على من يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رأى رجلا يخذف، ما معنى يخذف؟ الخذف أن تجعل الحصى الصغير بين أصابعك ثم تربي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال إنها تكسر السن وتفقأ العين، يعني هذا الحصى لو ضرب عين إنسان قد يصيب هذه العين. فرأى عبد الله بن غفر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يخذف، فقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وذكر له هذا الحديث. بعد مدة عبد الله بن مغفل رأى هذا الرجل أيضا يخذف، قال له أحدثك عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم تعود إلى هذا العمل، لا أكلمك كذا وكذا. ليش فعل عبد الله المغفل هذا؟ حتى يربي الذي أمامه على توقير وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر جالس مع أولاده وقال لهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء إذا أردنا أن يذهبن إلى المسجد وهن متسترات من الذهاب إلى المسجد. أحد أبناء عبد الله بن عمر أخذته الغيرة، كيف المرأة تخرج من المنزل في نظره وتذهب إلى المسجد؟ قال: والله لنمنعهن. قال الراوي: فسبه سبا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ استعظم عبد الله بن عمر هذه الكلمة من ابنه، كيف يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الكرام، إذا وجدت بعض من يعارض السنة خوفه من الله عز وجل وقل له: يا فلان، والله إن هذا يخدش في دينك ويخدش في تقواك لله ويخدش في إيمانك ويخدش في عملك، فاتق الله عز وجل. فيخشى على من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في آثام عظيمة ومصائب لا يعلم بها إلا ربنا عز وجل. وبعض الناس يبدأ يعارض السنة ثم يستجريه الشيطان، فيبدأ يكذب ويرد السنة ثم يستجريه الشيطان، حتى تخشى عليه والله أن يخرج من الدين بالكلية. نسأل الله العفو والعافية. والشيطان حريص على إيقاع الإنسان في مثل هذه العظائم ومثل هذه الموبقات. أيضا أيها الأحبة الكرام، المسلم يظهر توقير سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجهر بهذا الأمر. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه وتوقروه، تعزر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقر النبي صلى الله عليه وسلم. نعظم سنته، نوقر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نحترم هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هل من تعظيم وتوقير السنة أن يقول الإنسان للناس: يا جماعة، الناس وصلت إلى القمر وأنت تكلمني عن السواك قبل الصلاة؟ ألا تتق الله عز وجل؟ وش دخل هذا الموضوع بهذا الموضوع؟ يعني الوصول إلى القمر هل يعارض موضوع السواك بارك الله فيك؟ هل هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يبدأ يظهر التندر ويظهر يعني النكتة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويخشى عليه والله أن يقع في سوء الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ذكر لنا في سورة الحجرات وأمرنا بغض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هذا في حياته أن نغض أصواتنا عندما نتحدث معه وأن نخفضها، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا نرفع أصواتنا ولا نقدم رغباتنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان حماد بن زيد هذا العالم المعروف إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجد جماعة يتحدثون أمسك وكف عن الحديث. يقول له: لم تصنع هذا؟ قال: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال سليمان بن حرب: فذكرته لابن عيينة فأعجبه ذلك. يعني كانوا يتأدبون مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك: يا أخي، هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري هذا تخلف، هذا ما أدري إيش. اتق الله عز وجل وتأدب مع نبينا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أن تحبط أعمالكم، الإنسان ينتبه لعل الله عز وجل أن يحبط عمله إذا ما تأدب مع هدي وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأذكر قصة حدثني أحد الأشخاص ويقول: رجل تعب وهو يذكر بعض قرابته بشيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تعبت معه وذكر دائما وذاك الرجل ما يستجيب. قال: فالتقينا مرة بأحد كبار العلماء وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، فقلت له: لا تسمع كلامي، هذا الشيخ بن عثيمين، روح وسأل هذا العالم. قال: فراح وسأله عن هذه المسألة، فقال له: يا بني، هذه المسألة التي تسأل عنها كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلها. إذا تحب النبي عليه الصلاة والسلام افعل ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فاستجاب مباشرة. شوف الأسلوب الجميل في تحبيب الناس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار الاحترام والتوقير لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة الكرام تجد من المشايخ والعلماء الكبار إذا نوصح وتبين أنه أخطأ في مسألة شرعية ماذا يقول؟ على الرأس والعين آمنت بالله، أخطأت أستغفر الله وأتوب إليه، وسأبين للناس وأوضح للناس أني لم أوفق للصواب في هذه المسألة. وتجد هذه المسألة باردة على قلوبهم. لما؟ لأن مقصودهم تعظيم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب لا بد أن ننتبه له. أيضا أيها الأحبة الكرام من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ألا نفرق بينها وبين القرآن من ناحية الاستدلال والاستنباط. هذا كلام من؟ يعني هذه الوصية وصية من؟ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال لنا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شعب، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان يقول ما وجدتم في كتاب الله فأحلوه وما وجدتم محرما في كتاب الله فحرموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم صنيع بعض المترفين متكئ وقد ملأ بطنه ويجلس بجلسة المستكبرين ويقول الذي تجدونه في القرآن اعملوا به، والذي لا تجدونه في القرآن ولو يعني لسان حاله ولو كان مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعملوا به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وإلا أيها الأحبة الكرام قل لي بربك رعاك الله أين تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في القرآن العظيم في الزواج؟ أين تحريم الجمع بين المرأة وخالتها في الزواج في القرآن العظيم؟ أين تحية المسجد في القرآن العظيم؟ أين سنن الرواتب في القرآن العظيم؟ إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. بعض الناس يقول اذكر لي دليل من القرآن على هذه المسألة. تقول له طيب السنة نشطب عليها، السنة نلغيها؟ لا تقل مثل هذا الأمر، بل الدليل من القرآن ومن السنة واحد من ناحية استنباط الحكم الشرعي إذا صح وثبت حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام من التسليم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نحبب الناس في سنته عليه الصلاة والسلام. يذكر جماعة قالوا من أكثر من رد على أعداء السنة في عصرنا من أيها الأحبة الكرام؟ الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. معنى يمكن ما تجد كتاب مستقل للشيخ الألباني في الرد على العقلانيين، الرد على الناس الذين يرفضون السنة. ولكن ماذا فعل الشيخ؟ شغل الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ودلهم على ذلك، وكان يدعو إلى السنة بقوله، ويدعو إلى السنة بنشر كتب السنة، ويدعو إلى السنة يعني استبعاد الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لذلك أيها الأحبة الكرام حببوا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا لهم أن التمسك بالسنة هو وصية النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام من محبتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب من خدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين ومن جاء بعدهم، وعلى رأس هؤلاء أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الإسلام. والله خدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بماء عيونهم. أيها الأحبة الكرام البخاري رحل إلى مشارق الأرض ومغاربها في خدمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ابن مخلد رحل من الأندلس إلى بغداد في طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هل وجدوا لذلك مقابل مادي؟ هل كانوا يرحلون بأجرة ويعطون الأموال، ما كانوا يفعلون هذا إلا خدمة لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إخوان الكرام، الإمام أحمد رحل إلى صنعاء وروى عن عبد الرزاق الصنعاني هذا العالم الجليل المعروف، فكان يقول وقد تعب في هذه الرحلة جدا، فيقول هذا هين في مقابل ما رويناه عن عبد الرزاق. لذلك كان الإمام أحمد إذا بلغه وبلغه أن عبد الرزاق شيخه يثني عليه كان يبكي رحمة الله تعالى عليه. أبين أن هؤلاء الأئمة والله تعبوا في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعبا عظيما، ولا تتصور أن العمل كان فردي، لا، كان هذا مشروع الأمة. يعني مو بعالم ولا عالمين ولا ثلاثة ولا أربعة، مئات العلماء يتعاقبون على خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيك رجل ويقول هم رجال ونحن رجال، نقول لا، هم ذكور ونحن ذكور، يمكن تمشي، لكن هم رجال ونحن رجال. هؤلاء لأما خدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، يدققون في الياء والتاء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن مهدي سئل عن حديث قال هذا ضعيف، فقال له كيف تعرف أنه ضعيف؟ قال هذه صنعتي من 20 سنة، أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خدمته من 20 سنة. جعل هذا الأمر ديدنه وشأنه ليلا ونهارا. لذلك أيها الأحبة الكرام، نتأدب مع هؤلاء الأئمة الأعلام. ومن الأصول المتبعة إذا وجدت أي شخص يشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاحذره واحذر طريقته، واعلم بأن المقصود أعظم من ذلك. إخوان الأفاضل، ننتبه بين عملين. العمل الأول صيانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتضعيف بعض الأحاديث. يضعفها لماذا؟ لأن عنده قواعد ومنهج علمي وضوابط، ومن باب الغير على السنة تبين له أن هذا الحديث ضعيف. وهناك شيء آخر يختلف تماما عن الأمر الأول، بعضهم غير متقبل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيضعفها. يقولك يا أخي بعض العلماء تكلموا على بعض الروايات في صحيح مسلم. شتان ما بينهما، الأول تكلم بقواعد وبحث وهو معظم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن في قلبه دسيسة يخفيها لا يستطيع أن يجهر بها، وهو يعني لا يستطيع أن يجهر بها، وهي رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله في تعظيم وتوقير سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام، أنا أعجب من صنيع الإمام البخاري، وأقول هل عندما كان يؤلف صحيح البخاري كان يعلم إن الله عز وجل سيكتب لهذا الكتاب القبول وينتشر هذا الكتاب في مشارق الأرض ومغاربها؟ لا توجد مدينة من مدن الدنيا في الغالب إلا وفيها صحيح البخاري. بل أذكر أني دخلت مطار من المطارات الصغيرة، فوجدت في مصلى هذا المطار الطبعة السلطانية من صحيح البخاري مصورة وجعلت وقفا في هذا المصلى. الطبعة السلطانية هذه من أصح المطبوعات الحديثة، 4 مجلدات كبيرة في طبعت لصحيح البخاري، تجد في كل ورقة من أوراقها مكتوب وقف لله تعالى. ما الذي جعل هذا الرجل يجعل هذا الكتاب وقف في هذا المصلى في مطار يمكن يعني الناس ما تعرف أن هذا الكتاب موجود في هذا المسجد أو في هذا المصلى؟ رب العالمين إذا كتب قبول لإنسان كتب له الأجور العظيمة. انظروا إلى شروحات صحيح البخاري، شروحات عظيمة. ابن خلدون هذا المعروف ماذا كان يقول؟ ابن خلدون ما كان ينتقد صحيح البخاري، ابن خلدون كان يقول ماذا؟ كان يقول إن شرح صحيح البخاري دين على الأمة لم يوفى بعد. قال بعضهم لو اطلع ابن خلدون على صحيح على شرح الحافظ بن حجر لصحيح البخاري لعلم أن هذا الدين قد وفي إن شاء الله تعالى. وحقيقة من أراد إلى أن ينظر من أراد أن ينظر في نموذج علمي باذخ جدا في خدمة صحيح البخاري فلينظر في فتح الباري الحافظ بن حجر. وبالمناسبة الحافظ بن حجر نشأ يتيما وانتقل من وصي إلى وصي، يعني مات أبوه، ماتت أمه قبل، ثم مات أبوه وانتقل من وصي كان قيما عليه ثم وصي ثاني، ولكن رفعه الله بماذا؟ بتعظيم وخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الكرام، يقول جماعة من أهل العلم: ورفعنا لك ذكرك، هذه آية عامة، كل من يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد بأن ذكره مرفوع، وأيضا إن شانئك هو الأبتر، كل من يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده في زوال وفي انقطاع، ولو كان حيا فهو كالميت في بغض الناس له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن عظم ووقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى على سر متقابلين مع صحابته أجمعين وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا. اللهم آمين. اللهم وفق ولاة أمرنا ما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجعل هذه الكلمات خالصة لوجهك الكريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.